بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله إخواني جميعا وأهلا وسهلا ومرحبا. بقي عندي مجموعة اتصالات من اللقاء السابق. الأخ أبو ياسين من فرنسا سأل سؤالين أو ثلاثة، طبعا أجبت عن سؤاله الأول. سؤاله الثاني طبعا هو يقول عندنا مسألة شراء المنازل في فرنسا، يقول للأسف ما يوجد مصرف إسلامي إلا مصرف واحد ويأخذ نسبة كبيرة جدا من الأرباح بخلاف البنك الربوي، فيتمنى ويقول أتمنى بأن لو تفتح عندنا بنوك إسلامية. يا أبا ياسين، والله كلنا نرجو ونأمل أن ينتشر، الحمد لله تنتشر المصارف الإسلامية بشرط أن تكون تلتزم القواعد الشرعية والضوابط المرعية، تلتزم الشروط التي جاءت في القرآن والسنة، وأيضا الشروط الصحيحة التي لا تخالف نصا لا من كتاب ولا من سنة. عموما أخي الفاضل، البيت ليس من الضروريات، أقصى ما يمكن أن يقال من الحاجيات، ولذلك لا يجوز اللجوء إلى المصارف الربوية للاقتراض لأجل شراء بيت بالربا. ولو أن تذهب إلى مصرف إسلامي عن طريق المرابحة أو عن طريق التمويل الإسلامي الصحيح ولو زاد عليك أفضل من أن تذهب إلى المصرف الربوي. أبو ياسين يقول كم أعتمر مرة إن ذهبت للعمرة في السفرة الواحدة؟ أخوي أبو ياسين بارك الله فيك، أولا بالنسبة للعمرة واجبة في العمر مرة واحدة على الراجح من أقوال أهل العلم، فإن العمرة واجبة مرة واحدة في العمر على الراجح من أقوال أهل العلم، وكما جاءت بذلك الأحاديث إني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، والمعنى بأن العمرة تجب في العمر مرة واحدة، ولكن وجوب العمرة ليس كوجوب الحج، فتنبه لهذا. يعني لو تركه الإنسان لا يأثم مثل إثمه في ترك الحج إن كان قادرا مستطيعا. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع مرات، وجميع عمره عليه الصلاة والسلام كانت في ذي القعدة. الأمر الثالث، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ولا الخلفاء الراشدين الأربعة الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام بخصوصهم للأمة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ما ثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يكررون العمرة في السفر الواحدة، وإنما يجعلون السفر الواحدة لعمرة واحدة، لأن العمرة الزيارة. ولذلك أخي الفاضل، من اعتمر يكتفي بهذا، وعليه أن يحرص على استغلال الوقت هناك في الصلاة في المسجد الحرام وكثرة الطواف. ولذلك سئل الطاووس بن كيسان اليماني الإمام المشهور عن هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم ويأتون، قال ما أدري يؤجرون أم يؤزرون، وهو قال على سبيل الإنكار. ولذلك إذا ذهبت للعمرة ما تأتي إلا بعمرة واحدة، إلا إذا سافرت مسافة قصر كأن تذهب إلى جدة أو مثلا المدينة أو الطائف وتعود، ممكن أن تأتي بعمرة ثانية. مصطفى من العراق يقول بأنه طلق زوجته ثلاث مرات في نفس الوقت، يقول لأن المرأة هي التي أجبرتني وكانت تحمل آلة حادة، قالت إن لم تطلقني قتلت نفسي، يقول طلقتها في المحكمة، يقول الآن تقريبا يعني الأمور بدأت تعود المياه إلى مجاريها ويمكن نرجع إلى بعض، ما العمل في مثل هذه الحال؟ يا مصطفى بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا أنا لا أفتي أبدا في طلاق أخرج فيه الصك من المحكمة، ما يمكن أبدا، لأن حكم القاضي مجبر، فالقاضي يجبر والمفتي يخبر، فأنت الآن حكم عليك، وهذا الحكم ما يمكن لأحد أن ينقض إلا القاضي نفسه أبدا، ما يمكن لأحد ينقض هذا الحكم إلا القاضي نفسه. فأنت يا أخي الفاضل ترجع وتعود إلى القاضي من جديد وتخبره بالواقعة، وتذكر له بأنك تحت وطأة الإكراه من هذه الزوجة طلقت، ومعلوم بأن الإكراه إذا كان إكراها ملجئا تاما، وأنت تعلم بأن هذه المرأة يغلب على ظنك بأنها ستنفذ التهديد بقتل نفسها، وأنت لجأت إلى الطلاق تحت هذا الضغط وهذا الإكراه وهذا الوضع، ممكن القاضي يتفهم هذا الشيء، وأيضا المرأة تعترف أمام القاضي بمثل هذا، لكن أنك تأخذ فتوى، أنا أنصحك يا أخي الفاضل مصطفى لا تضيع وقتك، لا تتنقل بين المفتين وبين القنوات، ما حد ينفعك، ولو أفتاك أحد فقد أخطأ، أو أي شخص يفتيك أخطأ. لماذا؟ لأن في حكم ما يمكن تنقضه، ما يمكن لأحد ينقض هذا الحكم إلا القاضي، فترجع إلى القاضي يا أخي الفاضل وبين له الحال والصورة، وبين له بأن الإكراه كان إكراه ملجئ وتام، وأن المرأة خشيت أنها تقتل نفسها وطلقت وأنت لا ترغب الطلاق، وإن شاء الله بإذن الله يتفهم القاضي وضعك ولعله ينقض الحكم الذي صدر في حقك. طيب عندي فيصل، إن شاء الله أعود لك يا فيصل بعد ما أخذ هذه الاتصالات. تفضل يا أم محمد من سوريا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ أنا بصراحة مسألة بيني وبين جوزي.
إيه.
يا شيخ من أول ما تجوزنا تقريبا صار لي أنا خبرني عمري 16 سنة، هو أكبر مني تقريبا 8 سنوات. وصرنا متجوزين تقريبا 7 سنين.
نعم.
ومن أول ما أخذت يا شيخ والله العظيم ما يسار لك أي سر ولا يعلمني مثلا إيه وين رايح ولا وين جاية. ويا شيخ دائما بيلو أم متجوز أخذ أم طبعا متجوز أخت ثانية أمه عمره 55 سنة وأنا أخذها عمرها 16 سنة، وما أعرف يقول لي تريديني إذا قلنا ما تكلم قاضي ولا شيخ، يقول لي تريديني مثل ما تعملوا كضحكت عليه، وصار كان أقنى واحد بالمنطقة وصار أفقر واحد ابن المنطقة، يعني ما يضحك علي الكلام الحلو اللي هذا كلام القذر ولا استغلال، والشيخ أجلس منه يعني شو بدي اسوي معه، ودائما ما يستدعي ان بنت الزنبة وبنت الحرام، يعني هاي اقل الكلمات يا شيخ، يعني اقل شغلات يقول لي هاي الشغلات.
ام محمد
شغلات يعني ما بدك.
ام محمد زوجك الان يعني تعامل معك تعامل سيء، ولا يسالك وين تروحين وين تاتين.
لا لا مو هو ما يسالني، انا ما يخليني اطلع
كثير. يعني مقفل عليك.
أنا ما أقدر
أسأله،
أنا ما
أعرف. طيب إيش ما فهمت المسألة الثانية، هذا اللي عمره 55 إيش قصته هذا؟
هذا عمه يقول لي وقت عمه طبعا متجوز قبلنا بكم سنة، إحنا صرنا متجوزين 7 سنوات عندي وليدين
يا
ابنه. إيه. يا شيخ يقول لي ما أنا ما أقول له كلام حلو أو شغلات، يقول لي أنا ما تمشي عليك كلمات تريدين مثل عمي ضحكت علي وحدة وكان أقنى واحد بالمنطقة وصار أفقر واحد، يعني هاي
طيب محمد فهمت الآن، أبشر يا محمد تسمعين النصيحة.
يا حاج يا شيخ في سؤال ثاني شيخ،
تفضل.
ما كنت فرح يعني في شغلات ما اقدر اقولها على الهاتف.
طيب طيب
في شغلات ما اقدر اقولها، ارد رقمك يعني في شغلات يعني ثانيه ما اقدر اقولها على الهاتف
مباشره. ان شاء الله يساعدونك ان شاء الله، في ايضا رقم الواتساب ممكن تتواصلين.
يا شيخ ويا شيخ والله من خذان يعني دي كلمات تقول ياها يعني احيانا قالها بنت الزن او بنت الحرام.
طيب ان شاء الله فهمت قصتك وابشر ان شاء الله. مرحبا اختي، تفضل ابو الوليد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخ بس لنا استفسار الله خليك.
تفضل.
بنعرف انه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عند لما ينام كان ينفض الفراش ويقرأ المعوذات ويمسح جسمه. في لاحظنا في المسجد بعض الاخوان بعد الصلاة على طول بيعملوا نفس الشيء، بيقرأ المعوذات وبنفخوا وبيمسحوا على جسمه، هل هاي وردت عن الرسول او فيها حديث او شيء انه بعد الصلوات؟
أبشر أبو الوليد.
أو في صلاة محددة يعني بعدها ممكن يعمل
إن شاء الله
هذا الشيء؟
إن شاء الله.
تسلم، شكرا.
أهلا وسهلا. تفضل يا نورة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤالين. الأول الله يكرمك ويكرم السامعين، الحائض يجوز أنها تدخل المسجد وقت حلقات الذكر وتحفيظ القرآن؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، أنا عندي أخت كبيرة يعني على بداية الأربعين، يمكن لها الحين تقريبا 18 سنة متزوجة. زوجها دكتور من يا شيخ مقصر معها من كل النواحي. مقصر معها في مسكن، مقصر معها في معيشة، مقصر معها بالمقابلة، كل شيء كل شيء مقصر معها. أحيانا تجي لها مضايقة، أحيانا تقول ما عاد أبغى، بس عندها هي عيال مو صغيرة يعني حتى عيالها. كم مرة تبغى تجي، كم مرة ما أدري إيه، كان يرفض أول شيء الوالد الله يرحمه. بعدين إن لا يرجع لعيالك ارجع، الحين وصل فيه إن ما يعطيها مصروف نهائيا، خلاها تتوظف زي الوظيفة اللي تنظف ورا المعلمات، تتوظف في المدرسة، اللهم بس يديها مصروف. هو يدري عن هذا الشيء، يقول عادي لك المصروف هذا مو بلي. هي ما تعرف شو تسوي معه، ما تقدر تكلمك لأنه ممنوع أنها تكلم، ممنوع عن التلفزيون.
هي الزوجة الوحيدة هي؟
لا تزوج عليها بعد ما جابت منه ولدين.
اي طيب يعني
تزوج عليها
ان شاء الله.
ولا حتى مع زوجته الثاني نفس الشيء.
ها يعني هذا خلق عنده يعني الشح والبخل.
ايش بخيل ايه جدا مو عند الكل.
الله
هذيك بعد ان احد معاملات يعاملها افضل شوي من اخر.
طيب أبشرين ورا تسمعين تسمعين إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا فضيلة أم عبد الله. أم عبد الله من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤال.
تفضلي.
يعني عندنا سفرة علاجية نطلع يعني نتعالج يعني خارج المحافظة مسافة 500 متر. نسأل يعني على القصر والجامع يعني مش قد نقصر كم يوم
يعني كم المسافة؟ كم المسافة؟
500 كيلومتر.
كم يوم تبقون هناك؟
شهر يعني رايحين لمدة شهر أو أكثر
إن شاء الله. يا أم عبد الله مرحبا أختي. تفضل يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت شيخ بغيت أسألك يعني عقب الصلاة المقطوعة بعد التسبيح والتهليل هاي شيء نقول يعني غير هذا اللي قلنا بعد التسبيح والتهليل؟
بعد التسبيح والتهليل
إيه
إن شاء الله. إن شاء الله.
تسلم شيخ.
مرحبا أختي. أم أحمد. أم أحمد من أبوظبي. من
ألو ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
اخفض التلفزيون يا ام احمد اسمعيني من الهاتف الله يرضى عليك.
نعم نعم ان شاء الله. ابي اسالك سؤال يا شيخ.
اي تفضلي.
اقول لك عقب صلاه الصباح اي تسبيحه
ان شاء الله.
اي خالص مشكور جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا أمينة.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير.
حياكم الله.
يا شيخي عندي سؤال جزاك الله خير.
تفضل.
يا شيخ إذا عرفت إن في امرأة يعني تتعامل بالشعوذة والسحر والطب وهذه الأمور ويبت لي يا شيخ أكل وهذه المرأة يا شيخ أنا ما أثق فيها اضطريت إني هذا الأكل يبت لي إياه إني أتركه. يعني فهل يا شيخ الله بيحاسبني على هذه النعمة كوني تركتها
إن شاء الله
خاصة هذه المرأة غير موثوق فيها يعني ودلالة الآية يعني عن النعيم وهذه الأمور يعني
إن شاء الله
فهل الله سبحانه وتعالى بيعاقبني كوني تركت هذه النعمة يا شيخ
هذه
المرأة معروفة يعني.
واضح يا أمين السؤال واضح. عندك سؤال ثاني؟ طيب طيب أعتذر عندي الأخ فيصل من الشارقة بارك الله فيه. فيصل طبعا سأل عن الأذكار المطلقة والمقيدة يقول جاءت آيات في القرآن فيها الدعوة إلى ذكر الله كثيرا يقول مثلا في صلاة طبعا يقول في صلاة العصر والفجر أيضا هناك ذكر يعني يريد توضيح لمثل هذه المسألة. فيصل بارك الله فيك. أولا بالنسبة لذكر الله من أجل الأعمال وأفضل الطاعات والله جل وعلا امتدح الذاكرين بقوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وأمر جل وعلا بذكره فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وبين جل وعلا بأن ذكر الله من أكبر الأشياء قال ولذكر الله أكبر وأيضا بين جل وعلا بأن الغفلة عن ذكر الله من المصائب وقال جل وعلا ولا تكن من الغافلين وأيضا الشيطان يحتوش الذي يبتعد عن ذكر الله قال جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين والآيات في هذا المعنى كثيرة ولذلك ذكر الله من أعظم الأعمال وأجلها وفعلا ذكر الله على قسمين مطلق ومقيد. أما المطلق فهو أن يذكر العبد ربه جل وعلا على كل حال يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب يذكر الله في السفر وفي الإقامة في الصحة وفي المرض وفي السلم والحرب يذكر الله على كل حال ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحجبه عن ذكر الله شيء وربنا جل وعلا يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وهذا الذكر يعني فوائده كثيرة وعوائده أثيرة وبركاته عديدة ولا يمكن حصرها. ولذلك هذا يسمى الذكر المطلق، تذكر الله في حال الجنابة وفي حال الطهارة، المرأة تذكر الله في حال الحيض وفي حال النفاس في حال الطهارة، ما ينقطع الإنسان عن ذكر الله. والنبي عليه الصلاة والسلام شبه الذي يذكر الله أو مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله بالحي والميت، ولذلك قال مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. فالمقصود بأن هذا ذكر الله ذكر المطلق. أما الذكر المقيد فهو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حيث العدد ومن حيث الهيئة ومن حيث المكان ومن حيث الزمان. ولذلك مثلا بعد الصلوات عندنا أذكار، يجب على الإنسان أن يلتزم هذا التزاما حرفيا حسب ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد الصلاة أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أنا أظن بالأمس نبهت على لفظة وتعاليد، قلت ما ثبتت، وهذا الذي أريد أن أشير إليه يا فيصل. تباركت يا ذا الجلال تلتزم حرفيا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن تعاليد كلمة طيبة وعظيمة وجميلة وهي جاءت في بعض النصوص، لكن هنا لا، هنا ما تقولها. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم تعظم الله عز وجل، ثم تسبح 33، تحمد 33، تكبر 33، تلتزم أذكار النوم أيضا، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الطعام مثلا، أذكار الوضوء، هذه كلها تلتزمها على وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن جملة ما أردت السؤال عنه ما يتعلق بالتهليلات العشر بعد الفجر وبعد المغرب، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بعد صلاة المغرب 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وكان يقول هذا بعد الفجر. بارك الله فيك. فيصل يقول في بعض الدول عندهم الوصية الواجبة، يقول يعني هل هذه من الشرع؟ وإذا لم يعطى أبناء المتوفي قبل مثلا موت أبيهم هل يحق لهم ذلك؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا ما يتعلق بقضية الوصية الواجبة والوصية الجائزة، ربنا جل وعلا بين هذا في القرآن، وبين جل وعلا بقوله وإذا حضر القسمة أولو القربى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فإذا حضر هؤلاء الأقارب الذين لا يرثون مثل أولاد الإبن الذي توفي في حياة والده، خلاص ما يرث إذا وجد أعمام لهم، لأن الأعمام يحجبونهم، يعني أولاد الميت، أولاد الميت. وأيضا يعني جاءت آيات في الإشارة إلى قضية الوصية. طبعا عندنا مدرستان فقهيتان في قضية الوصية الواجبة، جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنه ليس هناك وصية واجبة، وإنما هناك وصية جائزة، وأن الوصية الواجبة المذكورة في الآية الكريمة منسوخة، منسوخ ونسختها بقية آيات المواريث. ولذلك يعطى لأولاد الولد الذي توفي في حياة والده في حدود الثلث، في حدود الثلث، هذه وصية جائزة إن شاء إن أراد، وإن لم يعطهم لا شيء عليه. هناك مذهب طبعا معروف عليه بعض السلف وابن حزم ورواية عن الإمام أحمد وغيرهم على أن هناك الوصية الواجبة. الوصية الواجبة ما هي؟ أن يموت الشخص وقد مات له ولد قبله وعنده أولاد، عنده أولاد، فيقول بعض الفقهاء بأنهم يعطون بحدود الثلث وجوبا، وجوبا. بعض الناس يفهم غلط، يروح يقول يعطون نصيب والدهم، هذا ما قال به أحد، هذا ما قال به أحد، وهذه جناية على الشرع وعلى الدين. قال يعطون نصيب والدهم وهذا غلط، وإنما يعطون في حدود الثلث. بارك الله فيك. ولذلك أخي الفاضل أغلب المحاكم الآن تأخذ بهذا ما يسمى بالوصية الواجب. عموما الأمر في هذا واسع، جماهير أهل العلم على المنع، هناك قول على الوجوب أو يعني يذكر هذه المسألة، وعندنا قاعدة أصولية أخي الفاضل بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، فأحيانا قد يكون القول مرجوح، لكن إن اختاره ولي الأمر أو من يستمد سلطته من ولي الأمر كهيئات كبار العلماء مثلا في مثل هذه القضايا، طبعا قضايا اللي لها ارتباط بولي الأمر، وجعلوها مثلا نظروا إلى الواقع، قالوا بأن هؤلاء الأولاد ممكن يضيعون خاصة إذا توفي جدهم وأعمامهم، يعني ينتشر مثلا القطيعة وينتشر في زمان معين، وممكن لولي الأمر أن يأخذ بالقول المرجوح فيكون بمثل هذا السياق وبمثل هذا الاعتبار راجح. أم محمد من سوريا اليوم سألت تقول بأن بينها وبين زوجها مشكلة، تقول تزوجني وعمري 16 سنة وهو أكبر مني، تقول للأسف الشديد يعني نحن متزوجين من 7 سنوات، تقول يعاملني معاملة سيئة، يشتمني ويسبني ويعيرني وشيء من هذا القبيل، ويقول يعني فلانة كان رجل عمره 55 سنة ما أدري ذكر، أنا ما فهمت أنها كانت تضحك عليه وشيء من هذا القبيل، وكان غنيا فأفقرته وشيء من هذا القبيل، يعني تريد نصيحة. أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وأصلح الله زوجك. المشاكل الأسرية كثيرة ولا يخلو منها بيت، لكن تخف في بيت وتكثر في بيت آخر. تخف في بيت لأن فيه ناس مؤمنين، ناس يتقون الله يخافون الله، ناس عندهم نضوج في العقل، ناس عندهم سعة في الصدر، ناس عندهم تغافل بحيث أنه ما يركزون على التفاهات هذه، ويعيشون حياة ملأها، يعيشون حياة يتنفسون فيها العفو والصفح والرحمة والتغافل، ولذلك تجد حياتهم طيبة اللهم بارك، ويتجاوزون هذه الأزمات اللي تتلبد في سماء البيت وهذه المشاكل التي تمثل عقبات في طريق السعادة الزوجية، هذا حقيقة يغبطون. وما في بيت يا أم محمد يخلو من مشاكل، بيت النبي عليه الصلاة والسلام أطهر بيت على وجه الأرض، تعرض عصفت به بعض الإشكالات، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذوبها بحلمه وصبره وعفوه صلوات ربي وسلامه عليه. ويوجد ولله الحمد كثير من الأسر عندهم من النضوج ما يغبطون عليه بحيث أنهم يتجاوزون مثل هذه الإشكالات وهذه الأزمات، ويقيمون الحقوق ويؤدون الحظوظ، فتجدهم يعني منتبهين لهذا القضية. في بيوت للأسف الشديد يعني ينهش فيها الشيطان نهشا والعياذ بالله، ويمزقها تمزيقا، وسبب ذلك ضعف الإيمان، قلة اليقين، أيضا ضمور النضوج عند الرجل أو عند المرأة، ما في نضوج، ما في عقل، ما في سعة صدر، ما في صبر، ولذلك للأسف الشديد يصبحون نهب للشيطان ويحتوشهم الشيطان، وتجد يوميا في إشكالات وللأسف الشديد. والسبب في ذلك عدم تقوى الله سبحانه وتعالى، وعدم مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأيضا عدم أداء الحقوق، وعدم العشرة بالمعروف. فالزوج الذي يقوم على سب زوجته ليل نهار وتعييرها وشتمها في عرضها وفي أهلها وفي نفسها، هذا حقيقة لا يستحق أن يكون زوج. هذه اللغة الشوارعية، هذه اللغة الساقطة، هذه المفردات من قاموس الشتائم ما تليق بإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر، وما تليق بإنسان أن يخاطب زوجته أم عياله بمثل هذه الطريقة. والعجيب للأسف الشديد، جاءتنا أسئلة كثيرة، أن بعض الأزواج يسب زوجته في عرضها، يسب زوجته في عرضها ويعني يرميها ويتهمها بعظائم الأمور، وهو مقيم عليها لا يبرح، ويعاشرها في الليل ويعاشرها. طيب ليش الآن ترميها في عرض؟ قال لا أنا ما أنا أغضب ما أملك نفسي. معقول إنسان يرمي زوجته بالزنا ويرميها بألفاظ قذرة وقبيحة وسيئة جدا ويعاشرها في الليل؟ يعني ما هذا النوع من البشر؟ من أي جنس هذا؟ من أي جنس هذا الأوادم هذول؟ هذا اللي شخص يقول لزوجته أنت عاهرة، أنت كذا والعياذ بالله كلام، ويتهمها في عرضها ويجي يعاشرها في الليل؟ سبحان الله العظيم. ولذلك للأسف الشديد هذا لا يستحق أن يكون زوج، ولا يعني يستحق مثل هذه المرأة المصلية المسمية المتقية الله عز وجل. فهذا النوع من الناس يجب عليه أن يعود إلى رشده، يجب عليه أن يتوب إلى ربه، يجب عليه أن يعيد صياغة نفسه، يجب عليه أن يتقي الله عز وجل. اللغة الشوارعية، الألفاظ الساقطة، هذه ما تليق لأم العيال اللي جابت لك عياله وتخدمك الليل والنهار، تصلح لك الغداء والعشاء وترتب ثيابك وتغسل ثيابك وتهيئ لك كل أسباب السعادة، تستحق منك مثل هذا الكلام؟ وهذا الكلام ليس فقط موجه لأم محمد، أنا أعرف
ومتيقن أن هناك أناس كثير يشاهدوني يعانون مثل هذه المشاكل من النساء، يعانون من أزواج لا يخافون الله فيما يبدون ولا فيما يخفون ولا يتقون الله، عندهم من غلظ الأكباد وقساوة القلوب وجفاف المشاعر الشيء اللي تخشى عليهم أن تنزل عليهم لعنة من السماء، نسأل الله السلام والعافية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فرجهن بكلمة الله. ولما طاف نساء ببيوتات النبي يشكون أزواج يضربون، قال: أولئك ليسوا بخياركم، هذا ما في خير. يعني الرسول كأنه يقول هذا اللي يضرب زوجته ما في خير، هذا ما في خير. والمعنى بأن المرأة يجب أن تعاشر بالمعروف كما أن يجب عليها أن تعاشر زوجها بالمعروف. قال جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف. قال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن درجة. ولذلك أختي الفاضلة، أنت الآن أمامك، أنت في أزمة، الله يعينك، أنت في أزمة، عندك خيارات كثيرة، لكن قبل هذه الخيارات يجب عليك أن تبدأي بسؤال زوجك: ما هو الشيء الذي ينقمه عليك؟ إذا قالك والله أنت تقولين كذا وتفعلين كذا وهو فعلا أخطأ، انتبهي واتركيها. إذا ذكر مثلا والله تصرف معين اتركيه ما دام أنه خطأ. إذا قال لا والله هكذا فقط مجرد يبني على ظنون، والله فلانة تزوجت فلان التاجر وضحك أضحكت عليه وقصت عليه وخلت على الحديد وخلت فقير. الناس لا يستوون، ولا يعني يجوز للإنسان أن يقيس بيت على بيت. يعني إذا كانت المرأة حسب يعني هو كلامه، هو بعض الناس الآن يبغى يتمرجل، تمرجل أمام زوجته ويشوف حالات ويجي طبقة على زوجته، يعني يستعمل بعض الأشياء مع زوجته يقول والله لأنه وجد كذا. هذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. إذا أقمت الحق، إذا أقمت الحقوق وأديت الحظوظ وأقمت الواجبات، صدقني بأنك ستعيش سعيد، ستعيش سعيد جزما، لأن هذا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك انصحيه يا أختي الفاضلة، طبعا تخلي عن الأشياء اللي كذا، انصحيه، حاول أن تزرع الثقة فيه من قبلك أنت. قولي له: أنا لست كالنساء الباقيات اللي يضحكون على أزواجهم، أنا إنسان أخاف الله، أنا إنسان أصلي الحمد لله، إنسان نظيفة. شيل هذا من راسك، ما يمكن الإنسان أن يعيش يوميا في مثل هذه المشاكل. حاول قدر المستطاع، إن استجاب استجاب، ما استجاب الإنسان ما يمكن أن يعيش في هم دائم وقلق مستمر. الإنسان ما يعيش إلا حياة واحدة، والحياة هذه لازم الإنسان يعيشها. كل إنسان يبحث عن السعادة، ما في مخلوق على وجه الأرض إلا يبحث عن السعادة، وكل إنسان يبحث عن السعادة يشوف المواطن اللي ما يكون سعيد فيها يهرب عنها. وبعدين أنت حرة ولله الحمد. فإذا الرجل هذا ما فعلا استجاب لك ولا تعدلت أحواله ولا خاف ربه، لك الحرية الكاملة أنك تتركينه. عندك تقول يطلقك، فإن لم يستجب عندك المحكمة، يفسخ القاضي النكاح أو يكون هناك خلع بينك وبينه. هذا متى؟ هذا آخر حل، آخر إجراء، آخر ما يمكن تسكرين فيه، ما دام أنه في إمكانية إصلاح وفي إمكانية عودة، خاصة عندك عيال منه. حاولي قدر المستطاع، بارك الله فيك. أبو الوليد من الشارقة يقول: يعني ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان قبل أن ينام ينفض فراشه وكان يمسح جسمه بالمعوذات، يقول: أشاهد هذا يفعله بعض الناس بعد الصلوات، يقول: هل ثبت في هذا شيء؟ الجواب يا أخي أبو الوليد: ما ثبت في هذا شيء، وهذا من جملة البدع التي يفعلها بعض المصلين هدانا الله وإياهم، حيث إنهم بعد كل صلاة يبدأون يرفعون أيديهم، يقرؤون المعوذات ويمسحون أجسادهم بعد كل صلاة. فتوظيف هذه الأفعال والتصرفات بعد كل صلاة يجعلها بدعة، مع أن مشروع عند النوم، مشروع عند النوم، لكن يوظفها الإنسان بعد الصلوات. نقول: أين الدليل؟ عندنا الأصل في العبادات المنع والبطلان والتوقف حتى يأتي الدليل. ما في دليل، ما في دليل. ولذلك للأسف أنا رأيت بنفسي أيضا يا أبو الوليد، رأيت هذا حقيقة من بعض المصلين من جنسيات معينة، أنه إذا بعد الصلاة هذا ينفث، وبعضهم يضع إبهامي على عينيه، ما أدري هذه زيادة طبعا رأيتها، يضع إبهامي على عينيه، وبعضهم يضع يده على رأسه بهذه الطريقة وباستمرار. يعني لو كان مثلا شخص مرة في حياته هو مريض ومسح نفسه ممكن، يعني قرأ الفاتحة ومسح جسده، لكن أن يوظفها بعد كل صلاة هذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أخلد أو ذهب إلى فراشه ينفض فراشه بداخلة إزاره عليه الصلاة والسلام، وكان يقرأ طبعا يقرأ آية الكرسي ثم يبدأ قراءة المعوذات وينفث فيها ويمسح سائر جسده عليه الصلاة والسلام. ولذلك مسؤولية إمام المسجد في المقام الأول في توجيه هؤلاء. فإمام المسجد من المهم جدا نتكلم يا أبو وليد، تقول يعني نبغى من كلمة طيبة. أيضا الجهات ذات الاختصاص تعتني بنشر السنة وبمحاربة البدعة وبنشر الخير، لأن بعض الناس ما يدري يحسب أن هذا من السنة ومن الخير. ما في أحد يفعل عبادة ويقصد فيها معاندة النبي أبدا، لكن ليس كل مريد للخير يدركه، ليس كل مريد للخير يدركه. ولذلك أحيانا بعض الناس يقول كيف تنكرون هذه عبادة؟ نعم ننكر، لأن الرسول ما فعلها ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ما فعلوها ولو كان خيرا لسبقونا إليه. نورة من السعودية تسأل عن الحائض، هل يجوز لها أن تدخل المسجد إذا كان هناك حلقة؟ نعم، الجواب راجح من قول أهل العلم، جواز دخول الحائض المسجد إذا كانت محتاجة لذلك. إذا كانت محتاجة كأن تكون معلمة أو طالبة أو محفظة أو مشرفة أو مراقبة مثلا، لا حرج، بشرط أن تتحفظ وتنتبه يعني من نزول شيء. فلكن الذي يظهر لي أنه لا بأس بذلك، هناك قول بالمنع وهو قول الجمهور، لكن ليس هناك نص صريح على المنع. صح عندنا نص صحيح لكن مو بصريح على المنع. نورة تقول عندها أختها كبيرة في السن تقريبا تجاوزت 40، متزوجة من 14 سنة، تقول زوجها للأسف مقصر كثير معها ومع عيالها، تزوج امرأة ثانية يعني شحيح وبخيل، لكن الزوجة الثانية عاملها بشكل ألطف من الأولى، تريد نصيحة. يا نورة بارك الله فيك، لعلك استمعتي قبل قليل إلى جوابي على جوابي للأخت أم محمد من سوريا، نصحتها بالصبر، نصحتها بنصيحة الزوج، نصحتها ببيان حقها عليه وشيء من هذا القبيل. أنا أعتقد ما عندي زيادة، فلذلك أخت الفاضلة انصحي أختك بمثل هذا، تصبر عليه، الآن 14 سنة وأختك عمرها في 40، تصبر عليه وتذكر بالله، تخوفه بالله، تقول له يعني نحن أنت مسؤول عنا أمام الله عز وجل، نحن ولاك الله علينا، وشيء من هذا الكلام. لعل الله عز وجل يعني ييسر له، يعني لعل الله عز وجل يفتح على قلب هذا الزوج ويلين قلبه ويشرح صدره فيعود إلى زوجته وأولاده. وعليه أن يذكر، وإذا شافت المرأة بأن صعب جدا أن يقبل منها، تحاول أن تدخل طرف من جهته، هو أخوانه مثلا ولا أبوه ولا أحد من اللي يأثرون عليه من الطيبين، أو مثلا توصي إمام المسجد، ترسل حد العيال تقول اخطب عن حقوق الزوجة. وهذه حقيقة نصيحة لإخواني خطباء المساجد، والله إن بعض خطباء المساجد يحلون مشاكل في البيوت هم ما يدرون عنها. الخطيب الناجح، الخطيب الذكي، الخطيب اللي فعلا يتلمس أوجاع الناس ويتحسس يعني ما تعانيه البيوت، والله إن بعض الخطباء اللهم بارك يحل مشاكل في البيوت هو ما يدري، والله عز وجل هو الذي يعلم ويكتب له الأجر. فيا أخواني خطباء المساجد، ليكن لكم دور، تلمسوا مشاكل الناس، حاولوا أن تتحسسوا أخبار البيوت بهذه المشاكل التي فعلا يعني موجودة في أغلب البيوت. عندك مشاكل الآن، أغلب الناس عنده مشاكل مع عياله، الآن الأولاد اختطفوا من خلال هذه الوسائل التواصل الاجتماعي، الناس كلها تعاني. كلمة منك يا أيها الخطيب على المنبر توجه فيها الوالدين، توجه فيها الأولاد، ترى يفتح الله عز وجل عليك فتح عظيم وأنت ما تدري، يمكن مئات البيوت تصلح بسبب كلمة. كذلك حقوق الزوجات، كثير من الأزواج يمارسون ظلم فاضح وقبيح جدا مع زوجاتهم، مثل شوف الأخت نورة، الأخت أم محمد، ودائما تأتينا مشاكل من خلال الأسئلة اللي تردنا في البرنامج. حاول ركز، وبعدين أخوان الخطبة انزلوا للواقع، لا تحلقون بالعبارة، لا تكونون يعني مثاليين، لا تكونون مثلا منظرين فقط، لا، انزل للواقع وحاول أن تضع برنامج عملي من خلال كلامك، ضع برنامج عملي كيف توجه مثل هذا الزوج اليابس الخشن الغليظ اللي ما عنده انفاق وكذا اعطيه خطوات عمليه ذكره بالله. كذلك عندك مشاكل العلاقات الزوجيه مشاكل كثيره، ولذلك يا اخوان الخطباء نصيحه في جميع العالم الاسلامي اللي يشاهدني الان، اتقوا الله في الناس، انزلوا للواقع، حاولوا ان تكون خطبكم موجهه للاسر للبيوت، حاولوا ان تقدحوا شراره الحلول لهذه الإشكالات التي يعاني منها كثير من البيوت. كثير من البيوت ما عنده استعداد أنه يجيب الإمام ولا يجيب كذا ويدخل، يريد كلمة، يريد نصيحة. فيعني هذه أعتقد أن الخطيب يؤدي دور كبير وفاعل، وسيكون مصلح عظيم بإذن الله جل وعلا متى ما إن فعلا يعني أخذ الأمر بجدية وعلم عظم هذا المكان الذي يعتليه، صهوة المنبر، أعواد المنبر التي يعتليها. هذه والله نعمة من نعم الله يمن بها على من يشاء من عباده، فيكون موجه. الآن الناس يأتون يوم الجمعة، الجميع يجب عليه أن يستمع، لا يجوز لأحد أن يتكلم ولا يسلم ولا يصلي ولا يأمر بالمعروف ولا يمكن، ساكتين ينتظرون الإمام. فبعض الخطبة الناس ينامون في خطبته، ينامون يشخرون بعد، مش ينامون فقط ويطلعون. وبعض الخطبة اللهم بارك، لا، يطلع الناس بانشراح صدر، طمأنينة قلب، يطلعون عندهم استفادوا، يعني زادت حصيلتهم العلمية والشرعية والمعرفية، وشعروا بأن عندهم رغبة في العمل وفي الخير، عندهم رغبة في الإصلاح في ما يتعلق ببيوتاتهم وأحوالهم. فهذه رسالة لكل خطيب يسمعني ويشاهدني أن يتق الله عز وجل في الناس. أم عبد الله بارك الله فيها من العراق تقول عندها فترة علاجية خارج المحافظة اللي هي فيها، تبعد عنهم 500 كيلو متر، تقول لمدة شهر أو أكثر، تقول هل نقصر أم لا؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك وشف الله مريضكم، بالنسبة لهذه المسألة، هذه المسائل الخلافية. فالإنسان الذي يسافر لعلاج أو لطلب علم أو لتجارة وما يدري متى يعود، ما في بأس أن يقصر ويجمع حتى يعود، يترخص برخص السفر. أما الذي يحدد وقت مثلا شهر أو شهرين أو كذا ويقول احتمال تزيد، هذه مسألة خلافية، الجمهور على المنع، قالوا بأنه إذا سافر أكثر من 4 أيام فإنه يتم ولا يترخص برخص السفر. هنا قول بأنه ما دام أنه مسافر ولم يعزم إقامة ولم يكن له بيت في المدينة اللي سافر إليها، فإنه يعني يترخص برخص السفر. الاحتياط يا أخت الفاضلة، الخروج من الخلاف، بحيث أنك تصلين صلاة تامة، خاصة تقولين أنا شهر واحتمال يزيد، تريدين أن تقصري، تقول والله الوضع صعب عندي، المريض في المستشفى نروح يوميا وشيء من هذا القبيل ويشق علينا، ما في بأس لو ترخصت بأحد القولين. مريم من أم القيوين تسأل تقول بعد الصلاة يعني بعد التسبيح والتهليل ماذا نقول؟ مريم الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص يا رب. بالنسبة للإنسان بعد الصلاة أول شيء يقوله أستغفر الله 3 مرات، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذا أول شيء بعد السلام. بعدين تقولين اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعدين تقولين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا حول ولا قوة، وتكررين هذه تكررين، ثم تسبحين الله 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 33، يعني سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد مثلا 33 الله أكبر، تمام 100 تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. بعدين تقرأين آية الكرسي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على قراءتها بعد الصلوات، وأنه بين أن يدخل بين قراءتها وبين أن يدخل الإنسان الجنة أن يموت. الأمر الآخر تقرأين قل هو الله واحد مرة واحد، قل أعوذ رب الفلق مرة واحد، وقل أعوذ رب الناس مرة واحدة فقط، هذا اللي عندك. الفجر والمغرب تزيدين التهليلات 10. ما هي التهليلات 10؟ أشهد أن لا إله إلا الله، عفوا تلاشى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. هذه اللي تفعلينه وبعدين خلاص انتهت الصلاة وأذكارها وسننها القبلية وأثناء الصلاة والبعدية. بعد ذلك حبيت تقرأين قرآن، حبيت تدعين الله عز وجل، حبيت تذكرين الله ذكرا آخر، مثلا أذكار الصباح بعد الفجر، أذكار المساء بعد العصر، مشروع ولله الحمد والمنة. تفضل. تفضل يا هند. هند من السعودية. راحت هند. هند يلا. أم أحمد من أبوظبي بارك الله فيها تقول بعد صلاة الصبح كيف أسبح؟ أم أحمد الله يرضى عليك، أكيد سمعتيني وأنا أجيب على الأخت مريم من أبوظبي، عفوا من أم القوين، مريم من أم القوين وأنت من أبوظبي، قلت لها بعد الفجر وبعد المغرب تزيد فقط التهليلات العشر، بعد ما تخلصين من التسبيحات هذه أو قبلها إن بغيتي، قبلها تقولين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات بعد الفجر وبعد المغرب. إذا حبيت تقولين قبل التسبيحات طيب، بعد التسبيحات طيب، الأمر واسع ولله الحمد والمن. نفس الكلام اللي قلت للمريم الأخت مريم من أم القوين نفسها أقول لك، لكن أذكرك بالتهليلات العشر. الأخت أمينة من عمان بارك الله فيها تقول إذا عرفت أن هناك امرأة تتعامل بالسحر وأتت لنا بطعام، تقول أنا ما أكل هذا الطعام أتركه، هل أحاسب عليه؟ هل أكون أنا ممن يعني لم يشكر النعم سيسألني الله عنها؟ أمينة بارك الله فيك ورضي الله عنك، لا ما يسألك الله عز وجل عن هذا. لماذا؟ لوجود سبب، وهي أن المرأة هذه تمارس السحر، فإذا أنت كنت متيقنة وعندك يقين أو غلب الظن أو الناس يعرفون بأن هذه المرأة تتعامل بالسحر أو بالكهانة أو بشيء من هذه الشعبذات، ها، فلا يأكل الإنسان من طعامه، بل يجب على الناس أن يهجرونها، ويجب على الناس أن يظهروا عدم رغبتهم في أكل طعامها ولا في ضيافتها، وأن يظهروا الإنكار عليها ولا يسلمون عليها. يجب على الناس جميعا أن ينكروا هذا الأمر، لأن الساحر والعياذ بالله مفسد في الأرض، الساحر شره عظيم وخطره كبير، نسأل الله السلام والعافية. ولأجل هذا إذا تيقنت أو اشتهر عن هذه المرأة بأن فعلا تتعاطى السحر، تتعامل بالشعوذة، ما ينبغي لك، بل قد يجب عليك أنك ترفضين أكلها. ولو أيضا رددت عليه قلتي لا تجيبي لنا أكل أفضل، حتى تعلم خطورة ما فيه. ولو أن الناس كلهم تعاونوا على البر والتقوى وعلى عدم الإثم والعدوان ما بقي ساحر ولا دجال ولا كاهن ولا عراف ولا مشعوذ. لكن الناس للأسف الشديد يتساهلون. لو أن أهل كل قرية، كل قرية أهل كل قرية عندهم مثلا ساحر أو يعلمون عنه، قالوا قاطعوه هذا، اهجروه، لا تسلمون عليه ولا تأكلون طعامه ولا شيء، يتأدب. هذا طبعا متى؟ بعد النصيحة، ينصح ويذكر ويزورونه، اتق الله يا رجل، اتق الله يا امرأة، هذا ما يجوز، هذا حرام. إن استجاب الحمد لله، إن لم يستجب أو لم تستجب هي، يجب على الناس أن يقاطعوا، هذا دين، هذا دين. ولذلك الإنسان يهجر مثل هؤلاء الذين شرهم كبير وضررهم عظيم. تفضلوا. خلصنا. طيب طيب بارك الله في الجميع، انتهت الأسئلة. غدا إن شاء الله عندي حلقة في الإجابة على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتس أب، وكذلك يوم السبت. بارك الله في الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.